الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 من سنن الترمذي وهو الثامن من أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، أي يصلي بعضهم بجانب بعض، ولا يلزم أن يتقدم الإمام بل يحاذي بعضهم بعضا. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. هذا دليل على أن الإمام مع واحد جماعة، ويكون المأموم من جهة يمين الإمام، وإذا صلى عن يساره لا تبطل صلاته ولكنه أساء، وأنه يحاذيه، وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك، والدارمي قال أبو عيسى، وفي الباب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وخالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. أخرجه مسلم. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين يجعلهما خلفه. وأما مذهب ابن مسعود أنه يكون بينهما، وهذا مذهب كان في أول الإسلام ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في السند المتصل: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب، الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. فيه علتان: الأولى إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، والثانية عنعنة الحسن. قال أبو عيسى: في الباب عن ابن مسعود، أخرجه مسلم، فأقامنا عن أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. وجابر وأنس بن مالك، وحديث جابر أخرجه مسلم، كان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. قال أنس بن مالك: قال أبو عيسى: وحديث سمرة حديث حسن غريب، أي ضعيف. حديث أنس تقدم أنه صلى هو والغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفهم، والحديث في مسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه. حديث ابن مسعود منسوخ، وخالفه جميع العلماء من الصحابة ومن بعدهم. قال: باب ما جاء في الرجل يصلي معه رجال ونساء. الرجال يكونون خلفه والنساء تكون خلف الرجال. وبالسند المتصل: حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معا، وابن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة، تصغير ملكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يحضر على القليل، فأكل منه ثم قال: قوموا فلنصلي بكم، إكراما لهم ليدعو لهم ويستغفر لهم وينالهم البركة. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس. فيه أن المفروش يسمى لباس، من طول ما لبس أي من كثرة ما افترش. قال: فنضحته بالماء، نضحه لتزيين الحصير وتنظيفه وتطهيره. قال فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. فيه أن المرأة وحدها صف وأن الصغير مع غيره صف إن كان مميزا. واتفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وفيه التنفل والجماعة في النافلة وليس على المداومة لكن في بعض الأحيان. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما وقد احتج حتى وإن كانت محرم لا يجوز أن تكون بجانب الرجل. فلو صلى رجل بامرأته تكون امرأته خلفه ولو صلى بأمه تكون أمه خلفه لا تكون بجانبه لأن المرأة وحدها صف وإذا وجد معها غيرها صففنا معها. قال وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده كما ذكرنا لكم عن الشافعي وغيره. رأوا أن حديث لا صلاة لفرد خلف الصف محمول على عدم البطلان لأن المرأة قد صلت في صف خلفها لكن هذا قياس مع الفارق. وقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة وكان أنسا كان خلف النبي صلى الله وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف. هذا غير صحيح فإن الطفل المميز له أحكام الكبار في مسألة الصفوف مسألة صحة الصلاة ولذلك ليس من شروط الصلاة البلوغ من شروط الصلاة التمييز. وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قامه مع اليتيم خلفه فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة لما قام اليتيم معه ولا قامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم. قال ما جاء من أحق بالإمامة حق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وعلى التفصيل الذي يأتي. قال وبالسند المتصل حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي غير الزبيدي ثقة تكلم فيه بلا حجة عن أوس بن ضمحج ثقة مخضرا. قال سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه عقبة بن عمرو سمى بالبدري ولم يشهد بدر وإنما سكنها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعم القوم أقرأهم لكتاب الله المراد به الأفقه وقيل على ظاهره الأحفظ والأجود. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة بالأحاديث وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فضل العلماء وتقديم العلماء على غيرهم وأن صاحب القرآن مقدم في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا هو إمام الناس وفي القبر إذا وجد مع غيره قدم في اللحد وفي الآخرة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة لسابقيته لفضله لمسارعته. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا لعقله ولا يعم الرجل في سلطانه، لا يأمه غيره إلا بإذنه. لو دخلت بيتا وكانت الصلاة ستقام في البيت، أو وصلت مسجدا وله إمام، وإن كنت أحفظ وإن كنت أعلم وإن كنت أكبر سنا أو هجرة، لا يجوز لك أن تتقدمه إلا بإذنه، فإن هذا مقدم في سلطانه. ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، لا يجلس على سجادته وسريره ومكانه إلا بإذنه. هذا دليل على أن الأموال معصومة والأملاك معصومة إلا بحقها. خرجه مسلم وهو عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وأحمد. قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديث أقدمهم سنا، قال أبو عيسى وفي الباب، عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن سلمة. أما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم، وأما حديث مالك بن الحويرث فأخرجه الجماعة، وأما حديث عمر بن سلمة فأخرجه البخاري. قال الشارح: أما حديث أنس لم أقف عليه. قال أبو عيسى: وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم. وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. الصحيح الأول أنه إذا أذن وتنازل عن حقه جاز أن يصلى مكانه. قال أحمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم يرى به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. هذا هو المذهب الصحيح، ذهب إليه أحمد. قال: ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. التخفيف في الصلاة سواء السرية أو الجهرية بما لا مشقة على الناس فيه، وإذا كان هذا في زمنهم فكيف بزمننا الذي يتثاقل فيه الناس الصلاة؟ ولو قرأت بوسط المفصل فمراعاة حق المأمومين من الأمور مهمة، والمحافظة على قلوبهم من ضيق الصدور. قال: في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الخزامي المدني قال: النسائي ليس بالقوي. عن أبي الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة والمريضة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد ومالك. قال الحافظ في الفتح قوله: فإن فيهم، مقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل. قال: وقد قدمت ما يرد عليه في الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بأحدهما. وقال: ليعمري، الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة السفر وعلل بالمشقة، وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملا بالغالب، لأنه لا يدري ما يطرأ عليه، وهذا كذلك انتهى. متفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد ومالك. وفي هذا مراعاة حقوق المأمومين، لا ينظر الإنسان إلى نشاط نفسه، وهكذا يقول: أراجع ما تيسر. وربما كان حريصا على إكمال صورة أو على إكمال صفحة أو نحو ذلك، ويشق ذلك على المصلين، وربما خرجوا من الاعتدال وتسلط عليهم الوسواس، وربما أساءوا الظنون وهموا بالخروج ونحو ذلك مما يحصل. وفيها أن الناس تتفاوت قدراتهم، فالصغير له قدرات ويراعى، والكبير له قدرات ويراعى، والضعيف كذلك، والمريض كذلك. وفيه أن المريض مرضا يستطيع أن يخرج معه إلى المصلى يخرج. وفيه أن من صلى لنفسه فهو أمير نفسه، إن شاء طال وإن شاء خفف. على أبو عيسى وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله بن عباس. أما حديث عدي بن حاتم فأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة، وأما حديث أنس فأخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث مالك بن عبد الله والخزاعي وحديث أبي واقد فأخرجهما الطبراني، وأما حديث عثمان بن أبي العاص فأخرجه مسلم، وأما حديث أبي مسعود فأخرجه الشيخان، وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه الشيخان، وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة. وفي الباب عن حزم بن أبي كعب أخرجه أبو داود، وعن ابن عمر أخرجه النسائي، وعن بريدة أخرجه أحمد، وعن رجل من بني سلمة يقال له سليم من الصحابة أخرجه أحمد. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال أبو عيسى وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان. مثل هذا احفظوه يا أخوة، يتكرر كثيرا. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ويكنى أبا داود. قال ابن عبد البر التخفيف لكل إمام مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال، وأما الحذف والنقصان فلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب الحديث. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة، ما اسمه؟ وضاح. عن قتادة، ما اسمه؟ ما اسمه؟ سعيد بن يجيب قتادة بن دعامة أبو الخطاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام، يعني يخفف مع المجيء بالأركان وعدم النقر والاستعجال، فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم. قال القاضي خفة الصلاة عبارة عن عدم تطويل قراءتها والاقتصار على قصار المفصل، وعن ترك الدعوات الطويلة في الانتقالات، وتمامها عبارة عن الاتيان بجميع الأركان والسنن، واللبث راكعا وساجدا بقدر ما لا سبح ثلاثا انتهى. الحديث متفق عليه فأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، واسم أبي عوانة وضاح. قال أبو عيسى سألت قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه؟ قال وضاح. قلت ابن من؟ قال لا أدري، كان عبدا لامرأة بالبصرة. وضاح يشكري، سبحان الله، عبد ومع ذلك على مرتبة عالية من العلم والحديث، فالعلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. قال باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، أي ما الذي يجعل الإنسان قد دخل في الصلاة وما الذي يجعل الإنسان قد خرج منها. ويستند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع، سفيان ضعيف ووكيع إمام. قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي، طريف بن شهاب ضعيف، عن أبي نضر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور يعني الوضوء، وتحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام واجبة وفرض لا تصح الصلاة إلا بها، وتحليلها التسليم خلافا للحنفية الذين جوزوا الخروج من الصلاة بأي فعل يشعر الانتهاء منها، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد أي بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت، وصورة في فريضة وغيرها، زيادة الصورة على الاستحباب وليست على الوجوب. وهذا الحديث كما ترى ضعيف السند، ولكن لبعض ألفاظه شواهد، خرجه أبو داود مختصرا وابن ماجه وأحمد والدارمي كلهم اختصروه. وأما الفاتحة في مسلم حديث أبي هريرة صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاة خداج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفي الباب عن علي وعائشة، حديث علي تقدم في أبواب الطهارة، حديث عائشة فأخرجه مسلم بلفظ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. حديث علي في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، وحديث عائشة وإن أخرجه مسلم من طريق أبي الجوزاء عن عائشة ولم يسمع منها، لكنه في الباب. قال وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبنا في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير، والمراد به الله أكبر خلافا لأبي حنيفة ومن إليه، حيث قالوا يدخل في الصلاة بكل لفظ يفيد التعظيم، فيجوز عندهم أن تدخل بقولك الله الأكبر أو الله الأجل أو الله الأعظم، هذا غير صحيح، مذهب يخالف الأدلة، وما خالف الأدلة فهو مطرح. قال أبو عيسى وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة بتسعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، الصحيح ثم يعيد الصلاة ويسلم، ما يرجع إلى مكانه إلى التشهد، لكن هذا دليل على فساد قول أبي حنيفة وتجويز الخروج من الصلاة بالضراط أو الفساء ونحو ذلك، إنما الأمر على وجهه يعني على ما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته أسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر، وإذا انتهى من الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو نضرة اسمه منذر بن مالك بن قطعة باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، أنه يريد رفع اليدين، فهي ثابتة عن ابن عمر وعن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه مدا هكذا يتجه ببطن كفيه إلى الكعبة، لا يقول هكذا ولا يقول هكذا، جعل بطن الكفين إلى المصلي هذا هيئة الدعاء، وجعل بطن الكفين إلى الكعبة هذا هيئة التواضع والدخول في الصلاة، وأما جعل باطن الكفين إلى الوجه هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرفع ثبت في أربع مواطن، ثلاثة مواطن اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء عن مالك بن الحويرث، وموطن فرد به البخاري وهو عل ولا يثبت العلال. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج. قتيبة روى عنه الستة إلا ابن ماجه بواسطة, روى عنه الستة مباشرة إلا ابن ماجه بواسطة. وأبو سعيد الأشج روى عنه الستة مباشرة. قالوا حدثنا يحيى بن يمان صدوق عابد يخطئ كثيرا عن ابن أبي ذئب محمد عن سعيد بن سمعان ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حسن, وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا بهذا اللفظ, خرجه شيخنا مقبل الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين, وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان فيه ضعف, وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث أي في قوله نشره من أشرى. قال رحمه الله قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند لما مات رثاه البخاري رحمه الله, إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي صدوق قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا, خرجه أبو داود النسائي وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى قال عبد الله بن عبد الرحمن وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان, وحديث يحيى بن اليمان خطأ. تقدم أن هذا الحديث مخرج في الصحيح المسند إما ليس في الصحيحين, والله المستعان وعليه التكلان. إلى هنا بارك الله فيكم.